يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فسنشرع بحول الله وقوته ابتداء من هذه الليلة عبر هذه الإذاعة المباركة إن شاء الله تعالى في التعليق على رسالة الإمام ابن القيم إلى أحد إخوانه. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هو الإمام الرباني شيخ الإسلام الثاني أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي، وهو مشهور بقيم الجوزية. فقيم الجوزية هو والده رحمه الله تعالى، كان قيما على المدرسة الجوزية، أي والد ابن القيم رحمه الله كان قيما على المدرسة الجوزية الكائنة بدمشق، بدمشق الشام. فقد كان إذن والده رحمه الله قيما على المدرسة الجوزية مدة من الزمن، واشتهر به، اشتهر يعني بهذا اللقب ابن القيم أو ابن القيم الجوزية، واشتهر به ذريته وحفدته من بعد ذلك. إذن اشتهر ذريته والد من الإمام القيم وأفدتهم بكنية أو لقب ابن القيم رحمه الله تعالى، أو بكنية ابن القيم أو بلقبه ابن القيم رحمه الله. الإمام القيم رحمه الله كان والده قيما للجوزية. ولادة الإمام القيم رحمه الله كانت سنة 91 و600 للهجرة. ولد في زرع، وإليه نسبة الزرعي دمشق، وإليه نسبة الدمشقي. والإمام ابن القيم رحمه الله من جعله من المجددين لهذا الدين الحديث الذي رواه أبو داود، الإمام أبو داود في سننه، ابن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إن الله يبعث في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. صححه غير واحد من أهل العلم، وهو في السلسلة الصحيحة. قد وصف المترجمون للمصنف الإمام ابن القيم رحمه الله، وصفوه خصوصا لا سعة العلم، الثانية الاجتهاد في العبادة، وهذا يدل على كمال قوة الإمام ابن القيم رحمه الله العلمية والعملية. الإمام ابن القيم رحمه الله تصانيف كثيرة نافعة، فنون شتى، كل هذه المصنفات على براعته، تدل على براعته وتمكنه في فنون شتى من العلم. الإمام ابن القيم رحمه الله علامة متفنن، وتصانيفه تدل على ذلك. أردت معرفة قدر علم الإمام القيم رحمه الله بالتوحيد والعقيدة، فانظر كتابه إغاثة اللهفان مصايد الشيطان، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وانظر كتابه أيضا صواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وانظر كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، وانظر أيضا قصيدته الفائقة الرائعة المقصومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. فهذه المصنفات وغيرها تدل على رسوخ قدمه في العقيدة وفي التوحيد. وإذا أردت معرفة قدر علم الإمام القيم بالتفسير فقد جمعت أقواله المتفرقة المتعلقة بتفسير بعض الآيات في 6 مجلدات. أقوال الإمام القيم رحمه الله المتفرقة في ثنايا كتبه أو المتفرقة في ثنايا كتبه في 6 مجلدات. وإذا أردت معرفة قدر علم الإمام القيم رحمه الله فقه وأصوله وقواعده فانظر كتابه العجاب إعلام الموقعين عن رب العالمين أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، وكتابه الفروسية، كتابه أقل غربان، وغيرها من الكتب تدل على سعة اطلاعه في وفي هذا العلم هو علم الفقه، وكذلك علم أصول الفقه وقواعد الفقه. وإن أردت أيضا معرفة قدر الإمام القيم رحمه الله من حديث ورجاله ومتونه وعلله ثقه على تهذيب سنن أبي داود المنذري، وانظر أيضا إلى كلامه على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا سائر كتبه. الخلاصة والحاصل أن الإمام ابن القيم رحمه الله من العلماء المحققين المتفننين ممن رسخت قدمهم وعلت كعبهم في علوم شتى. بالعبادة قد وصف مترجمو القيم رحمه الله وصفه مترجموه بالاجتهاد الكبير في العبادة. تلميذه الحافظ ابن رجب رحمه الله وفي طبقة الحنابلة في ترجمته في ليل الحنابلة في المجلد الثاني صفحة 448 فيقول في ترجمته: وكان رحمه الله تعالى ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى وتأله ولهج بالذكر وشرف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والاطراح بين يديه وعلى عتبة عبوديته لم أشاهد مثله في ذلك. ابن رجب رحمه الله تعالى وهو من هو أيضا في عبادته وتألهه وزهده وورعه يقول هذا عن شيخه الحافظ عن شيخ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أشاهد مثله في ذلك. وقال أيضا صاحبه الآخر وهو صاحبه في الطلب تلميذ آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إيه الحافظ ابن كثير صاحب التفسير وغيرها من نافع يقول في تاريخه الموسوم بالبداية والنهاية في المجلد 14 صفحة 202 يقول ابن كثير عن الإمام ابن القيم رحمه الله: أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. الله انظر إلى هذه الشهادة كثير يقول: أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. كانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان، يعني يلومونه على هذا التطويل، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله تعالى. إذن هذا هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، عالم العابد الذي جمع بين العلم والعمل، فكفى بين القوة العلمية والقوة العملية. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو من شجرة شيخ الإسلام ابن تيمية المباركة، إذ هو أحد أخص تلامذته لازمين له، وقد استفاد منه كثيرا. استفاد الإمام القيم رحمه الله من شيخ الإسلام كثيرا، كان سببا، يعني كان شيخ الإسلام ابن تيمية سببا معرفة الإمام ابن القيم رحمه الله بمنهج السلف في العلم والاعتقاد والعمل. كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله نفسه في نونيته، حيث قال، يقول في نونيته، يقول الإمام ابن القيم: يا قوم والله العظيم نصيحة مشفق أخي لكم معواني، قبت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله ستجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن جاء من حران، فالله يجزيه الذي هو أهله جنة المأوى مع الرضوان، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. إذن يقول يعني جربت هذا، وهو جرب علم الكلام وجرب المناهج المخالفة للكتاب والسنة، حتى الله عز وجل له وقيض له شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية هنا: حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد ابن تيمية الحراني قال: فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع رضوان، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان أو مطلع الإيمان. عند تعليقنا على كتاب الفرق بين النصيحة والتعليل الحافظ بن رجب، ذكرنا هذه الترجمة وهو متعلق بمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية. فمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية مدرسة مباركة، نخبة طيبة من العلماء الأعلام كالإمام ابن كثير صاحب التفسير المشهور والبداية والنهاية في التاريخ وغيرها، حافظ الدين وأخي الإسلام وصاحب النافعة التي صارت بها الركبان، والحافظ أبي الحجاج المزي جمال الدين المزي صاحب في رجال الكتب الستة وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف أي أطراف الأحاديث وغيرهما من المراجع الحديثية الفائقة ومن الموسوعات الحديثية إلى غيرهم، وكذلك العلامة ابن مفلح، العلامة ابن مفلح الذي كان يقوله شيخ الإسلام: أنت لست مفلح، ابن مفلح صاحب الفروع في الحنابلة وهو من فقهاء الحنابلة البارعين، غيرهم علماء العاملين الذين لهم لسان صدق في الآخرين كالبرزالي علم الدين البرزالي صاحب التاريخ، وابن عبد الهادي حافظ شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله تعالى صاحب الصارم المنكي وغيره من أهل العلم كتب حفاظ الحديث. ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كمثل شجرة عظيمة كثيرة الفروع والأصال وارفة الظلال مانعة الثمار تأتي أخوها كل حين بإذن ربها، والإمام ابن القيم رحمه الله أحد ثمارها الطيبة. يتميز خريج شيخ الإسلام ابن تيمية بثلاثة أمور: الأمر الأول العقيدة السلفية النقية. شيخ الإسلام رحمه الله ومن تخرج على أيديهم لله الحمد على الجادة القويمة والقيمة بالتوحيد بقسمين: التوحيد العلمي الخبري الذي هو توحيد الربوبية المتضمن لتوحيد الأسماء والصفات وهو توحيد المعرفة والإثبات، والتوحيد العلمي العملي الإرادي الذي هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة توحيد القصد والطلب. وهذا التوحيد الثاني وهو الألوهية معترك الرسل مع أقوامهم، هذا هو هذا التوحيد هو معترك الرسل عليه الصلاة والسلام مع أقوامهم، لهذا تجدون في القرآن العظيم: وإلى عاد أخاهم ثمود، وإلى ثمود أخاهم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله آخر لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاه صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخر كل الأنبياء. هذا هو معتركهم مع أقوامهم، الدعوة إلى توحيد الألوهية والعبادة. أصحاب هذه المدرسة يعني مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية يتميزون بأنهم في توحيد الأسماء والصفات خصوصا، وهو الذي بلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام، في هذا الباب نجدهم سائرين على منهج السلف في إثبات الأسماء الحسنى والصفات السنية العلى لله رب العالمين، وذلك على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، تعريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. فمنهج طلبة شيخ الإسلام، منهج شيخ الإسلام وطلبته والاستدلال هو منهج السلف من الصحابة والتابعين ومن سلك سبيله من أئمة الهدى ومصابيح الدجى كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق والسفيانين والحمادين والداعي والليث بن سعد وأضرابهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. يعني الذي يتميز به خريج مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية الميل مع الدليل واجتناب التعصب المذهبي. فشيخ الإسلام ابن تيمية تبع لشيخهم على طريقة العلماء المحققين من اتباع الدليل وتقديم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام سائر المخلوقين مهما علت درجتهم وسمت مرتبتهم، فكانوا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين كانوا زاهدين في التعصب للرجال واقفين مع الحجة والاستدلال يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه، إذا بدلهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرفات ووحدانا، فدعاهم الرسول إلى أمر إليه ولا يسألونه على ما قال برهانا، والنصوص أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس. إن كلامه رحمه الله تعالى من الواقعين. أمر الثالث الذي يتميز به شيخ الإسلام ابن تيمية أو خريج مدرسته تبعا لشيخهم، الأمر الثالث التحقيق العلمي وتحرير المسائل، إذا تطرقوا مسألة حرروا فيها المقال ورجحوا بين الأقوال ساقوا لها الأدلة من الكتاب والسنة والآثار السلفية، فتغدو بذلك واضحة، تغدو هذه المسألة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، فيستقي طالب العلم من معين علمهم ماء عذبا صافيا زلالا، لا يدعون لأحد بعدهم مقالا. أولئك إذن الأمور يتميز بها طلبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والإمام بالقرآن رحمه الله هو من خواصهم من خواص طلبة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. توفي الإمام القيم رحمه الله تعالى عام 51 و700 وله 60 سنة تعالى، وأسكنه فراديس وألحقنا به في الصالحين. هذه الرسالة رسالة الإمام ابن القيم أحد إخوانه، وضوعها الرسالة هو خطاب رسالة أرسلها الإمام ابن القيم رحمه الله بعض أصحابه، صاحبه هذا وأخيه في الله اسمه علاء الدين، ولم يوقف على ترجمته ما ذكر ذلك محقق هذه الرسالة عبد الله لمديفر. هذه الرسالة وهذا الخطاب يعد مثالا يحتذى في المراسلات بين أهل العلم وطلبته، وقد تضمنت هذه الرسالة جملة من المسائل المتعلقة بالدعوة وفضلها وبعض المسائل المتعلقة بالسلوك والسير إلى الله تعالى، وكذلك تضمنت بعض المسائل المتعلقة بأعمال القلوب. ذكر أيضا المصنف رحمه الله تعالى جملة من فضائل الصلاة. ذكر في هذه الرسالة الإمام القيم جملة من فضائل الصلاة، وكذلك ذكر أمورا ينبغي أن يستحضرها العبد قبل الصلاة، الصلاة وبعد الصلاة. أيضا رحمه الله خلال ذلك كله طائفة من النكت التفسيرية البديعة، وذلك من خلال تفسيره لبعض الآيات. هذه النكت التفسيرية تدل على رسوخ الإمام القيم رحمه الله، على رسوخ قدم الإمام القيم في علم التفسير، سعة اطلاعه في هذا العلم وعلى علو كعبه فيه. الإمام القيم رحمه الله في هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، المسؤول المرجو الإجابة إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة، وينفع به ويجعله مباركا أينما كان، فإن بركة الرجل تعليمه للخير، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، راغبا في طاعته، فهذا من بركة الرجل. إذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه بجملة من الدعوات الطيبات الصالحات لصاحبه ولأخيه هذا المرسل إليه الخطاب، ومن ضمن ما دعا له أن يجعله الله تعالى مباركا. الله قال: الله المسؤول المرجو الإجابة إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة، انفع به عليه مباركا أينما كان. دعا الله له أن يجعله مباركا، وأصل لفظة البركة من بركة. إذا نظرنا في القواميس والمعاجم اللغوية وجدنا أن مادة الباء والراء والكاف من معنيين. المعنى الأول الزيادة والكثرة والنماء، سموا الماء الكثير المجتمع بركة. ما معنى البركة؟ البركة المجتمع الكثير. لهذا قال الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد أئمة اللغة: البركة من الزيادة والنماء، البركة من الزيادة والنماء. الأمر الثاني الذي تتضمنه يعني مادة الباء والراء والكاف، يعني الأمر الثاني هو الثبوت واللزوم والاستقرار، ومنه بروك البعير. البعير واستقر في مكان وبارك، يقال يعني أو إذا أناخ واستقر في مكان يقال بارك البعير يبرك بروكا، وهذا يدل على ملازمته وثبوته واستقراره في ذلك المكان. وعلى هذا فالبركة كثرة الخيرات والنعم وزيادتها وثبوتها واستقرارها. إذن البركة ما هي؟ البركة الخيرات والنعم وزيادتها واستقرارها. ثم إن لفظ البركة يتعلق به مبحثان. المبحث الأول: ما هو أصل البركة ومصدرها؟ أصل البركة ومصدرها هو الله تبارك وتعالى، فهو سبحانه وتعالى أصل كل خير وزيادته ونمائه في هذا الوجود. أصل كل خير في هذا الوجود وزيادته ونمائه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قد جاءت في الكتاب والسنة آيات وأحاديث كثيرة تقرر أن البركة من الله جل وعلا. ففي الكتاب مثل قوله سبحانه وتعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، سلام منا وبركات منا عليك وعلى أمم ممن معك. وكذلك جاء قوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. الله وبركاته عليكم أهل البيت، والضمير في بركاته يعود على الله عز وجل، فإذن البركة من الله سبحانه وتعالى وموجبها ومانحها لمن يشاء من عباده، فهو الذي يبارك في من شاء من مخلوقاته. ذلك لم يرد الفعل، فعل بارك هذا لم يرد في القرآن الكريم إلى الله تعالى، ذلك بضمير متكلم مثل قوله سبحانه وتعالى: القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، ورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، يعني أن الله عز وجل بارك في مغارب الأرض. وقال العلماء يعني الشام، يقصد بذلك الشام، أرض مباركة. كذلك قوله سبحانه وتعالى: أنا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيه، بارك في المسجد الأقصى، ومن الذي بارك في مغارب الأرض هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فيذكر البركة ويسندها ربنا عز وجل، يذكر هذا الفعل ويسنده إلى نفسه المقدسة سبحانه وتعالى، وذلك بضمير المتكلم: باركنا فيها، باركنا حوله. ذلك فإن اسم المفعول مبارك لا يطلق على شيء إلا لإيجاد الله تعالى البركة فيه، كما في قوله عز وجل حكاية عن نبي الله عيسى عليه السلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، جعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا. جاء كما استدل الإمام القيم بهذه الآية في، إذن من الذي جعل عيسى عليه الصلاة والسلام، من الذي جعل نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام مباركا؟ رب العالمين، وجعلني نبيا وجعلني مباركا. ذلك فإذا دخلتم بيوتا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة، من عند الله مباركة طيبة. هذا في كتاب الله عز وجل. وفي السنة روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود طبعا قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله. موطن الشاهد، إذن البركة من الله. ثم قال الراوي عبد الله بن مسعود: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من آيات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نبع الماء بين أصابع الشريف عليه الصلاة والسلام. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة من الله. فإذن الله عز وجل هو الذي يوجد ويبارك، هو الذي يوجد البركة ويبارك في الأشياء والذوات وغيرها. إذا تقرر هذا حذر، فينبغي الحذر من أمر لا يجوز أن يقال بارك فلان من هذا الزواج، أو بارك فلان من هذا الاجتماع، بارك الوزير فلان هذا المشروع، المدير فلان هذا المشروع. فهذا التعبير غير صحيح وغير سليم، قاله إن الله سبحانه وتعالى. المبحث الثاني المتعلق بهذه اللفظة، وهي لفظة البركة، وهو محل البركة. أين تكون البركة؟ البركة تكون في الأمكنة والأزمنة والأشياء والذوات، وذلك بجعل الله تعالى البركة فيها. فقد يجعل الله سبحانه وتعالى البركة في بعض الأمكنة أزمنة في الأشياء وفي بعض الذوات، يجعل ذلك فيها. فالأمكنة المشرفة، قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين. فالكعبة بركة، فيها البركة رب العالمين. ما هو الدليل؟ قوله سبحانه وتعالى: بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الشام من الأمثلة المباركة، الشام أصل الشام هو بيت المقدس، موطن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، موطن كثير من الأنبياء. وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله عز وجل في قوله: أنا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وما الذي هو حول المسجد الأقصى؟ بيت المقدس والشام عموما. كذلك قوله سبحانه وتعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. مثل قوله تعالى: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. منزلا، هناك من قرأ وقل رب أنزلني منزلا مباركا، وزني وهو اسم مكان. قال الشوكاني في فتح القدير: على القراءة الأولى أنزلني إنزالا مباركا، يعني منزلا مباركا، أو يعني وعلى القراءة الأولى وهي قال رب أنزلني منزلا مباركا، يعني أنزلني إنزالا مباركا، وعلى القراءة منزلا مكانا مباركا. والأزمنة مثل ليلة القدر، ما قال الله تعالى: أمين والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فرق كل أمر حكيم. فهي ليلة القدر، فهي ليلة مباركة. مثال يعني البركة في الأشياء مثل يعني الغيث، غيث مبارك جعل الله عز وجل فيه البركة. قال: من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فالنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. كذلك من الأشياء المباركة شجرة الزيتون، كما قال سبحانه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. وفي هذا روى أصحاب السنن سوى أبي داود، يعني روى الترمذي والنسائي وابن ماجه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. حسنه الشيخ الألباني لغيره، حسن هذا الحديث غيره 20 أو 2000. الغيث وشجرة الزيتون الله عز وجل فيهما البركة بهذه الأدلة المذكورة. كذلك السحور، سحور في البركة. في سنن عن العرباض بن سارية، في السنن الأربعة عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: إلى الغداء المبارك. ثم إلى الغداء المبارك وهو السحور. الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الموارد، صحيح موارد الظمآن برقم 88. الذوات التي بارك فيها رب العالمين هي ذوات الأنبياء خصوصا، ك كما قال سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتبرك بذواتهم. ما جاء من أدلة في ما جاء في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا خاص بهم ولا يقاس بهم غيرهم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام، الصحابة يتبركون بشعره وببساطه الشريف عليه الصلاة والسلام وبثيابه، ولكن لا يقاس به غيره عليه الصلاة والسلام. فهذا كانوا يفعلونه عليه الصلاة والسلام بحضرته ولا ينكره عليهم، فهذه من سنته التقريرية. والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلوا هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. لم يكن الصحابة بذواتهم، بذات أبي بكر أو بشعرها أو بلباسه. فإذا الأمر علم من الشريعة أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. غير النبي عليه الصلاة والسلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام خطأ شنيع وبدعة شنيعة. كذلك تكون البركة في ورثة الأنبياء هم العلماء، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى لا يتبرك بذواتهم، بل يتبرك بعلمهم ودعوتهم إلى الهدى. العلماء بماذا يتبرك؟ يتبرك بعلمهم، وذلك بالانتفاع به وتعلمه والاستفادة منه من علمهم، وكذلك يستفاد من دعوتهم. يجب الإنسان لدعوتهم إلى الهدى وإلى اتباع السنة والاستقامة على دين الله عز وجل. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. وهو مخرج في الصحيح برقم 78,700,000. والمقصود بالأكابر هنا ما رحمه الله تعالى، لهذا ترجم له الإمام الحافظ في كتابه الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، ترجم له بقوله: الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم، والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم. إذا ذكر هذا الحديث الإمام المنذري في كتابه الترغيب والترهيب حديث البركة مع أكابركم في باب الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم، والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم. فدل على أنه فهم من هذا الحديث أن المقصود بأكابركم العلماء. البركة مع أكابركم، البركة مع علمائكم. كيف تكون هذه البركة؟ بعلمهم ودعوتهم إلى الخير وتعليمهم الناس والهدى والسنة. ونستفيد من هذا كله قاعدة هامة عظيمة خطيرة متعلقة بأصل من أصول الاعتقاد: البركة أمر توقيفي لا يكون إلا بدليل. البركة أمر توقيفي لا بد فيه من دليل، لا بد فيه من نص، وليس فيه اجتهاد. فالبركة أمر توقيفي بدليل. يجوز لك أن تقول هذا المكان مبارك أو هذا الشخص مبارك بمعنى يتبرك بذاته إلا بدليل، لأن البركة في الذوات لا تكون إلا للأنبياء، والبركة في الأمكنة إلا ما دل لا يكون إلا فيما دل عليه الدليل. الناس المخرفين يقول لك، تقول له: لماذا تذهب إلى الضريح الفلاني؟ الضريح يعني صاحبه يدعى من دون الله عز وجل، فلماذا تذهب إليه وتزوره؟ قال يقول لك: أنا لا أدعو ذلك الميت، إنما أذهب للتبرك لأن ذلك المكان فيه البركة. فنقول له: ما هو الدليل على أن هذا المكان؟ من أين عرفت هذا؟ فالبركة أمر توقيفي وليس أمرا توفيقيا، فهو لا يكون إلا بدليل. ليكون بالنص لا يكون بالاجتهاد أبدا. البركة لا نثبتها لشيء إلا إذا أثبتها الشارع. نعود إلى الرسالة. فقال الإمام مصنف رحمه الله تعالى، الإمام القيم رحمه الله مصنف، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حله. دعني به وأخيه قاله بالبركة، رفوا أن بركة الرجل وبركة الشخص في الحقيقة هي تعليمه للخير حيث حل، هي دعوته إلى الله عز وجل، دعوته إلى التوحيد والسنة حيثما حل وارتحل. أصل لفظة تعليمه للخير الناس الخير، أصل هذه اللفظة هو ما رواه الإمام الترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، واسمه الصدي بن عجلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته أهل السماوات والأرضين أملة في جحرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير، يصلون على معلم الناس الخير. والخير هو العلم الذي جاء به الرسول. ما هو الخير؟ الخير هو العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. ما هو هذا الخير؟ جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الهدى والإسلام. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام رحمه الله، كلمة طيبة حول هذا الموضوع في مجموع فتاواه في المجلد 10 صفحة 212-13. أحببت أن أنقل هذه الكلمة لعمتها لنفاستها ولما تضمنته من الدرر الغواري ومن الفوائد العوالي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل في النساء، يعني في سورة النساء، وفي الحديث والله لا يحب كل مختال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، جمع بين الاختيال والفخر سبحانه وتعالى، وجمع بين الاختيال والفخر والبخل. قال شيخ الإسلام: قد تؤولت يعني هذه الآيات فسرت في البخل بالمال والمنع والبخل بالعلم ونحوه، وهي تعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا ومال وغير ذلك، كما تأول قوله رزقناهم ينفقون النفقة من المال والنفقة من العلم. وقال معاذ في العلم، يعني جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال معاذ في العلم: تعليمه لمن لا يعلمه صدقة. وقال أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وقال أبو الدرداء: ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعلم بها جماعة فيتفرقون وقد نفعهم الله بها، أو كما قال. وفي الأثر: نعم العطية ونعم الهدية، الكلمة من الخير يسمعها الرجل بها إلى أخ له، أو كما قال. رواه بنحوه عبد الله بن مبارك في الزهد عن زيد بن أسلم مرسلا. فإذا هذا الأثر ضعيف، رواه بن مبارك عن زيد بن أسلم مرسلا ولم يثبت مرفوعا إلا بعصة سن. هذه قال الشيخ الإسلام: وهذه صدقة الأنبياء وورثتهم العلماء. يعني هذه الصدقة هي صدقة الأنبياء عليهم السلام، يحسنون إلى الناس بالعلم، وكذلك ورثتهم من العلماء. ثم قال: ولهذا كان الله وملائكته وحيتان البحر وطير الهواء يصلون على معلم الناس الخير، كما جاء في الحديث صحيح. فعل كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون، وبسط هذا كثير في فضل بيان العلم به. هنا يقابل بين من ينفق العلم فيصلي عليه الله عز وجل وذلك بالمغفرة له والرحمة له والملائكة بالاستغفار له، استغفار لهذا الذي يبث العلم وينشره، وكذلك حيتان البحر وطير الهواء كلهم يصلون على ويستغفرون لي معلم الناس الخير معلم الناس الهدى. ثم قال الشيخ الإسلام، ثم ذكر أيضا يعني ضده الذين يكتمون العلم ولا ينشرونه، هؤلاء قال عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإذا بالعكس من ذلك إن قدر مبعد للرحمة الله عز وجل العلماء، فإن الله عز وجل يصلي عليهم ويرحمهم ويغفر لهم. صلاة الله على عباده الرحمة والمغفرة، صلاة الملائكة على العباد فهي استغفارهم له. قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض، وفي الآية الأخرى ويستغفرون للذين آمنوا. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله والغرض هنا أن الله يبغض المختال الفخور البخيل به، فالبخيل به الذي منعه، والمختال إما أن يختال فلا يطلبه ولا يقبله، أن يختال على بعض الناس فلا يبذله. البخيل البخيل بالعلم لا ينشره ويحتفظ به لنفسه، يبغض العلم ولا يعلم الناس ما علمه الله عز وجل. الفخور المتكبر إما أن يكون متكبرا فلا يطلب العلم ولا يقبل الحق، لا يقبل العلم، قالوا لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. إذن إما أن يختال فلا يطلبه لكبره، يجلس بين يدي العلماء تعلم منهم كبره من ذلك، وإذا سمع العلم لا يقبله ولا يعمل به بل يرفضه ويرده عياذا بالله تعالى لكبره وغروره واختياره. إما أن يكون مختالا بأن يتكبر على الناس فلا يدرسهم، يعني يتكبر على أن يجلس للناس ويعلمهم. ثم قال شيخ الإسلام الله وهذا كثيرا ما يقع عند بعض الناس أنه يبخل بما عنده من العلم ويختال به، أو يختال عن أن يتعلمه من غيره، يعني يختال به يتكبر به وينظر إلى نفسه بنظر الإعجاب وينهب بنفسه كبرا وغرورا وتعاليا. ثم قال الشيخ الإسلام ذلك التواضع في طلبه وبذله والتكرم بذلك، وضد ذلك كله وأن يتواضع الإنسان في تحصيل العلم ثم يتواضع في العمل به ثم يتواضع في بذله وتعليم الناس افتخار عليهم، بل يتواضع لهم ويتكرم ببذله مجانا بدون مقابل الناس، كما قال بعض السلف علم مجانا كما علمت مجانا لا كما يقول بعض المخذولين لا بد من أخذ المال على الدعوة، نسأل الله السلامة والعافية. المصنف رحمه الله تعالى قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت. إذا استدل الإمام ابن القيم رحمه الله على ما قرره بركة الرجل في تعليمه الناس الخير الخير، استدل على ذلك بهذه الآية من سورة مريم قد الله عز وجل ذكر هذه الآية في سورة مريم آية صلاة السلام كما قال سبحانه وتعالى وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا برا بوالدتي وجعلني مباركا أينما كنت. وهكذا أهل الحديث لا يذكرون شيئا ولا يقررون شيئا يكون دليلا من الكتاب والسنة، فهم يتبعون الدليل يستدلون يعتقدون، قالهم وأفعالهم وتقريراتهم وكلامهم مبني على الكتاب والسنة. ذكر الإمام القيم رحمه الله كلاما في هذه الرسالة ثم ذكر دليله من كتاب الله عز وجل، هو قوله سبحانه وتعالى وجعلني مباركا أينما كنت. قال يعني ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية وجعلني مباركا أينما كنت، ثم قال أي معلما للخير، يعني تفسير هذه الآية أن يفسر قوله سبحانه وتعالى حكاية عن عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وجعلني مباركا أينما كنت، معناه علما للخير مباركا أينما كنت. الإمام القيم معلما للخير، وهذا القول هو قول مجاهد بن جبر المخزومي وعمر بن خيان الثوري وغيرهم كما ذكر ذلك ابن كثير في الآية. أي معلما للخير داعيا إلى الله، يعني معنى مباركا معلما للخير وداعيا إلى الله، وداعي إلى الله هذا هو قول عطاء بن أبي رباح تابعين في التفسير، وهؤلاء الذين ذكرناهم أيضا مجاهد بن جبر وعمر بن قيس وسفيان الثوري من أئمة مجاهد من التابعين ممن أخذ التفسير عن ابن عباس يسأله عن كل آية يستوقفه، عرض المصحف على ابن عباس فليه إلى آخره يستوقفه في كل آية ويسأله في كل آية. لهذا قال سفيان الثوري جاءك التفسير عن مجاهد به، مجاهد بن جبر المخزومي المكي أحد أئمة التابعين في التفسير التي الحضر البحر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه التأويل وأن يفقهه في الدين. فإذا الإمام القيم وجعلني مباركا أينما كنت أي معلما للخير داعيا إلى الله ذكرا به مراقبا في طاعته، هاتان اللفظتان رأى ما يقاربهما في التفسير. روى مجاهد أو روى ابن جرير عن مجاهد أن معنى قولي وجعلني مباركا أي نفعا للناس، جعلني مباركا أينما كنت أي نفعا للناس. إذن رواية أخرى لمجاهد. وقال وهيب بن الورد وهو أحد العلماء من السلف البركة هنا هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. المعنى قوله سبحانه وتعالى حكاية عن عيسى وجعلني مباركا أينما كنت، بركة ما هي البركة؟ قال السلف في تفسير هذه الآية معلما للخير داعيا إلى الله مذكرا به، يعني مذكرا بالله عز وجل مرغبا في طاعته. وهيب بن الورد أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حيثما حل وارتحل، هذه البركة. وها هنا فائدة سلوكية وهي أن بركة الرجل هي تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. ما هي بركة الرجل؟ بأن يدعو إلى ماذا؟ إلى توحيد. لهذا قال عطاء بن أبي رباح أدعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته، داعي إلى الله أي أدعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته. عطاء بن أبي رباح التابعي الجليل قل وجعلني مباركا أي داعية إلى التوحيد، أو إلى التوحيد ويدعو إلى السنة وإلى التمسك بالسنة، يحذر من البدع ومن أهلها، سنة ويحب السنة إلى الناس ويدعو إلى ويربط بعلمائها وأئمتها، هذا رجل مبارك. وهكذا أئمة السنة قدموها وعلماؤها مباركون حيثما حلوا وارتحلوا، يعلمون الناس السنة ويقربون السنة بين أيدي الأمة، بين يدي الأمة. في مشروع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كبير، قريب السنة بين يدي الأمة بركة. أما بعض الناس الآن يقرب نفسه بين يدي الأمة، يعرف بنفسه ويبحث عن الشهرة وأن يتصدر المجالس، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الفائدة السلوكية التي نستفيدها من هذه الفقرة التي ذكرها الإمام رحمه الله، أن بركة الرجل هي تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. هذا نص كلام الإمام القيم رحمه الله. لماذا كانت الدعوة إلى الله تعالى تعليم الناس الخير وهو الكتاب والسنة، لماذا تجعل صاحبها مباركا؟ لماذا يكون الإنسان مباركا بدعوته إلى الخير ودعوته إلى السنة ودعوته إلى الكتاب والسنة ودعوته إلى التوحيد وأصل الأصول وهو الأساس في دين الله عز وجل، وهو الذي جاء به الأصل الأول الذي جاءت به الآيات والأحاديث، جاء به الكتاب والسنة؟ سبب ذلك أنه مما أخبر به الله جل وعلا في كتابه أن كلامه مبارك وأن كلام أنبيائه مبارك، وعلى هذا فإن فعلوا إلى اتباع الوحيين أي الكتاب والسنة يكون مباركا بسبب انتقال بركته عليه. إذن الله عز وجل مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه مبارك، آخر الآيات التي تدل على أن كتاب الله عز وجل مبارك، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام مباركة. فإذا دعا الإنسان كتاب والسنة فإنه يصبح مباركا وتنتقل بركته ما إليه. قد قرر هذا الأمر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العجاب مفتاح دار السعادة في أول صفحة 174، هذا يدل، انتبهوا إلى هذا الكلام، وهذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه، هذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه، فإن البركة حصول الخير ونماؤه ودوامه، وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث عن الأنبياء وتعليمه. هذا سمى سبحانه كتابه مباركا كما قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك، ووصف رسوله بأنه مبارك كما في قول المسيح وجعلني مباركا أينما كنت. فبركة كتابه ورسوله هي سبب ما يحصل بهما من العلم والهدى والدعوة إلى الله. عظيم يقرره الإمام القيم رحمه الله، الذي يدعو إلى الكتاب والسنة، يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة والتمسك بهما في الاعتقاد والسلوك والفقه الأقوال والأفعال والاعتقادات، يدعو أن لا يحيد الإنسان الناس أن يحيدوا عن الكتاب والسنة وأن يتمسكوا بهما وأن يحذروا من البدع والأهواء، فإن بركة الكتاب والسنة تنتقل إليه ويصبح شخصا مباركا فتعم بركته وينتفع به الناس. بركة زيادة الخير ونماؤه الناس كما جاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى وجعلني مباركا أي نفاعا كما قال عطاء أو كما قال مجاهد في رواية أو في رواية ثانية، نفاعا ينفع الناس ومن دعوته ويظهر الهدى والسنة والنور فيكون شخصا مباركا. هكذا العلماء رحمهم الله تعالى حيثما حلوا وارتحلوا فإنهم ينفعون الناس وينتفعون بدعوتهم. واعتبر بالعلماء المسلمين والمتأخرين والمعاصرين رحم الله الأموات وحفظ الأحياء، فإنهم يعلمون الناس ويعلمونهم السنة والتوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فسنشرع بحول الله وقوته ابتداء من هذه الليلة عبر هذه الإذاعة المباركة إن شاء الله تعالى في التعليق على رسالة الإمام ابن القيم إلى أحد إخوانه. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هو الإمام الرباني شيخ الإسلام الثاني أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي، وهو مشهور بقيم الجوزية. فقيم الجوزية هو والده رحمه الله تعالى، وقد كان قيما على المدرسة الجوزية، أي والد ابن القيم رحمه الله كان قيما على المدرسة الجوزية الكائنة بدمشق الشام. فقد كان إذن والده رحمه الله قيما على المدرسة الجوزية مدة من الزمن، واشتهر به، اشتهر يعني بهذا اللقب ابن القيم أو ابن قيم الجوزية، واشتهر به ذريته وحفدته من بعد ذلك. إذن اشتهر ذريته والد من الإمام القيم وأفدتهم بكنية أو لقب ابن القيم رحمه الله تعالى، أو بكنية ابن القيم أو بلقبه ابن القيم رحمه الله. الإمام القيم رحمه الله كان والده قيما للجوزية. ولادة الإمام القيم رحمه الله كانت سنة 91 و600 للهجرة. ولد في زرع، وإليه نسبة الزرعي دمشق، وإليه نسبة الدمشقي. والإمام ابن القيم رحمه الله من جعله من المجددين لهذا الدين الحديث الذي رواه أبو داود، أبو داود في سننه، ابن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إن الله يبعث في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. صححه غير واحد من أهل العلم، وهو في السلسلة الصحيحة. قد وصف المترجمون للمصنف الإمام ابن القيم رحمه الله، وصفوه خصوصا لا سعة العلم، الاجتهاد في العبادة، وهذا يدل على كمال قوتي الإمام ابن القيم رحمه الله العلمية والعملية. الإمام ابن القيم رحمه الله تصانيف كثيرة نافعة، فنون شتى، كل هذه المصنفات على براعته، تدل على براعته وتمكنه في فنون شتى من العلم. الإمام القيم رحمه الله علامة متفنن، وتصنيفه تدل على ذلك. أردت معرفة قدر علم الإمام القيم رحمه الله بالتوحيد والعقيدة، فانظر كتابه إغاثة اللهفان مصائد الشيطان، اللهفان في مصائد الشيطان، وانظر كتابه أيضا صواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وانظر كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، وانظر أيضا قصيدته الفائقة رائعة قومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. فهذه المصنفات وغيرها تدل على رسوخ قدمه في العقيدة وفي التوحيد. وإذا أردت معرفة علم الإمام القيم بالتفسير، فقد جمعت أقواله المتفرقة المتعلقة بتفسير بعض الآيات في 6 مجلدات. أقوال الإمام القيم رحمه الله المتفرقة في ثنايا كتبه أو المتفرقة في ثنايا كتبه في 6 مجلدات. وإذا أردت معرفة قدر علم الإمام القيم رحمه الله وأصوله وقواعده، فانظر كتابه العجاب إعلام الموقعين عن رب العالمين أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، وكتابه الفروسية، كتابه أقربان، وغيرها من الكتب تدل على سعة اطلاعه في هذا العلم، هو علم الفقه وكذلك علم أصول الفقه وقواعد الفقه. وإن أردت أيضا معرفة قدر الإمام القيم رحمه الله الحديث ورجاله ومتونه وعلله، ثقه على تهذيب سنن أبي داود المنذري، وانظر أيضا إلى كلامه عن الأحاديث تصحيحا وتضعيفا سائر كتبه. الخلاصة والحاصل أن الإمام القيم رحمه الله من العلماء المحققين المتفننين، ممن رسخت قدمهم وعالت كعبهم في علوم شتى. في العبادة قد وصف مترجمو القيم رحمه الله وصفه مترجموه بالاجتهاد الكبير في العبادة، فتلميذه الحافظ ابن رجب رحمه الله وفي طبقة الحنابلة في ترجمته في ليل الحنابلة في المجلد الثاني صفحة 442، فيقول في ترجمته: وكان رحمه الله تعالى ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والاطراح بين يديه وعلى عتبة عبوديته، لم أشاهد مثله في ذلك. ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو من هو أيضا في عبادته وتألهه وزهده وورعه، يقول هذا عن شيخه الحافظ، عن شيخ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أشاهد مثله في ذلك. وقال أيضا صاحبه الآخر، وهو صاحبه في الطلب تلميذ آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إيه الحافظ ابن كثير صاحب التفسير وغيرها من نافع، يقول في تاريخه الموسوم بالبداية والنهاية في المجلد 14 صفحة 202، يقول ابن كثير عن الإمام ابن القيم رحمه الله: أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. الله، انظروا إلى هذه الشهادة كثير، يقول: أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. كانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان، يعني يلومونه على هذا التطويل، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله تعالى. إذن هذا هو الإمام القيم رحمه الله تعالى، العالم العابد الذي جمع بين العلم والعمل، فكفى بين القوة العلمية والقوة العملية. الإمام القيم رحمه الله تعالى من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو من شجرة شيخ الإسلام ابن تيمية المباركة، إذ هو أحد أخص تلامذته لازمين له، وقد استفاد منه كثيرا. استفاد الإمام القيم رحمه الله من شيخ الإسلام كثيرا، كان سببا، يعني كان شيخ الإسلام ابن تيمية سببا معرفة الإمام ابن القيم رحمه الله بمنهج السلف في العلم والاعتقاد والعمل، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله نفسه في نونيته، حيث قال، يقول في نونيته، يقول الإمام ابن القيم: يا قوم والله العظيم نصيحة مشفق أخ لكم معواني، قبت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله ستجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن جاء من حران، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. إذن يقول يعني جربت هذا، وهو جرب علم الكلام وجرب المناهج المخالفة للكتاب والسنة، حتى الله عز وجل له وقيض له شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، حتى حلي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد ابن تيمية الحراني قال: فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع رضوان، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان أو مطلع الإيمان. عند تعليقنا على كتاب الفرق بين النصيحة والتعليل الحافظ بن رجب، ذكرنا هذه الترجمة وهو متعلق بمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية. فمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية مدرسة مباركة، نخبة طيبة من العلماء الأعلام كالإمام ابن كثير صاحب التفسير المشهور والبداية والنهاية في التاريخ وغيرها، حافظ الدين وأخ الإسلام وصاحب النافعة التي صارت بها الركبان، والحافظ أبي الحجاج المزي جمال الدين المزي صاحب في رجال الكتب الستة وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف أي أطراف الأحاديث وغيرهما من المراجع الحديثية الفائقة ومن الموسوعات الحديثية إلى غيرهم، وكذلك العلامة ابن مفلح، العلامة ابن مفلح الذي كان يقوله شيخ الإسلام: أنت لست أنت مفلح، ابن مفلح صاحب الفروع في الحنابلة وهو من فقهاء الحنابلة البارعين، غيرهم علماء العاملين الذين لهم لسان صدق في الآخرين، البرزالي علم الدين البرزالي صاحب التاريخ، وابن عبد الهادي حافظ شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله تعالى صاحب الصارم المنكي وغيره من أهل العلم، كتب حفاظ الحديث. ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كمثل شجرة عظيمة كثيرة الفروع والأصال وارفة الظلال مانعة الثمار في كل حين بإذن ربها. والإمام ابن القيم رحمه الله أحد ثمارها الطيبة. يتميز خريج شيخ الإسلام ابن تيمية بثلاثة أمور: الأمر الأول العقيدة السلفية النقية. شيخ الإسلام رحمه الله ومن تخرج على أيديهم لله الحمد على الجادة القويمة والقيمة بالتوحيد بقسمين: التوحيد العلمي الخبري الذي هو توحيد الربوبية المتضمن لتوحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد المعرفة والإثبات، والتوحيد العلمي العملي الإرادي الذي هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب. وهذا التوحيد الثاني وهو الألوهية معترك الرسل مع أقوامهم، هذا هو هذا التوحيد هو معترك الرسل عليه الصلاة والسلام مع أقوامهم. لهذا تجدون في القرآن العظيم: وإلى عاد أخاهم ثمود، وإلى ثمود أخاهم عاد، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله آخر، لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخر كل الأنبياء. هذا هو معتركهم مع أقوامهم، الدعوة إلى توحيد الألوهية والعبادة. أصحاب هذه المدرسة يعني مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية يتميزون بأنهم في توحيد الأسماء والصفات خصوصا، وهو الذي بلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام، في هذا الباب نجدهم سائرين على منهج السلف في إثبات الأسماء الحسنى والصفات السامية العلى لله رب العالمين، وذلك على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، تعريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. منهج طلبة شيخ الإسلام، منهج شيخ الإسلام وطلبته والاستدلال هو منهج السلف من الصحابة والتابعين ومن سلك سبيله من أئمة الهدى ومصابيح الدجى كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق والسفيانين والحمادين والداعي والليث بن سعد وأضرابهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. يعني الذي يتميز به خريج مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية الميل مع الدليل واجتناب التعصب المذهبي، فشيخ الإسلام ابن تيمية تبع لشيخهم على طريقة العلماء المحققين من اتباع الدليل وتقديم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام سائر المخلوقين مهما علت درجتهم وسمت مرتبتهم، فكانوا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: كانوا زاهدين في التعصب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه، إذا بدلهم الدليل بأخذله طاروا إليه زرفات ووحدانا، فدعاهم الرسول إلى أمر إليه ولا يسألونه على ما قال برهانا، والنصوص أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس. إن كلامه رحمه الله تعالى من الواقعين. أمر الثالث الذي يتميز به شيخ الإسلام ابن تيمية أو خريج مدرسته تبعا لشيخهم، الأمر الثالث التحقيق العلمي وتحرير المسائل، إذا تطرقوا مسألة حرروا فيها المقال ورجحوا بين الأقوال، ساقوا لها الأدلة من الكتاب والسنة والآثار السلفية، فتغدو بذلك واضحة، تغدو هذه المسألة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، فيستقي طالب العلم من معين علمهم ماء عذبا صافيا زلالا، يدعون لأحد بعدهم مقالا. هؤلاء إذن الأمور يتميز بها طلبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والإمام رحمه الله هو من خواصهم، من خواص طلبة شيخ الإسلام رحمهم الله تعالى. توفي الإمام القيم رحمه الله تعالى عام 51 و700 وله 60 سنة تعالى، وأسكنه فراديس الجنان وألحقنا به في الصالحين. هذه الرسالة رسالة الإمام ابن القيم أحد إخوانه، وضوعها الرسالة هو خطاب أو آلة أرسلها الإمام ابن القيم رحمه الله بعض أصحابه. صاحبه هذا وأخيه في الله اسمه علاء الدين، ولم يوقف على ترجمته ما ذكر ذلك محقق هذه الرسالة عبد الله المديفر. هذه الرسالة وهذا الخطاب يعد مثالا يحتذى في المراسلات بين أهل العلم وطلبته. وقد تضمنت هذه الرسالة جملة من المسائل المتعلقة بالدعوة وفضلها، وبعض المسائل المتعلقة بالسلوك والسير إلى الله تعالى، وكذلك تضمنت بعض المسائل المتعلقة بأعمال القلوب. ذكر أيضا المصنف رحمه الله تعالى جملة من فضائل الصلاة، ذكر في هذه الرسالة الإمام القيم جملة من فضائل الصلاة، وكذلك ذكر أمورا ينبغي أن يستحضرها العبد قبل الصلاة، الصلاة وبعد الصلاة. أيضا رحمه الله خلال ذلك كله طائفة من النكت التفسيرية البديعة، وذلك من خلال تفسيره لبعض الآيات. هذه النكت التفسيرية تدل على رسوخ الإمام القيم رحمه الله، على رسوخ قدم الإمام القيم في علم التفسير، سعة اطلاعه في هذا العلم وعلى علو كعبه فيه. الإمام القيم رحمه الله في هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم: المسؤول المرجو الإجابة إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة، وينفع به ويجعله مباركا أينما كان، فإن بركة الرجل تعليمه للخير، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله مذكرا به ترغبا في طاعته، فهذا من بركة الرجل. إذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه جملة من الدعوات الطيبات الصالحات لصاحبه ولأخيه هذا المرسل إليه الخطاب، ومن ضمن ما دعا له أن يجعله الله تعالى مباركا. قال الله المسؤول المرجو الإجابة إن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة، انفع به عليه مباركا أينما كان. دعا الله له أن يجعله مباركا، وأصل لفظة البركة من بركة. إذا نظرنا في الخواميس والمعاجم اللغوية وجدنا أن مادة الباء والراء والكاف كانوا معنيين. المعنى الأول الزيادة والكثرة والنماء، سموا الماء الكثير المجتمع بركة. ما معنى البركة؟ البركة مجتمع الكثير. لهذا قال الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد أئمة اللغة: البركة من الزيادة والنماء، البركة من الزيادة والنماء. الأمر الثاني الذي تتضمنه يعني مادة الباء والراء والكاف، يعني الأمر الثاني هو الثبوت واللزوم والاستقرار، ومنه بروك البعير، البعير واستقر في مكان، وبارك يقال يعني أو إذا أناخ واستقر في مكان يقال بارك البعير ويبرك بروكا، وهذا يدل على ملازمته وثبوته واستقراره في ذلك المكان. وعلى هذا فالبركة كثرة الخيرات والنعم وزيادتها وثبوتها واستقرارها. إذن البركة ما هي؟ البركة الخيرات والنعم وزيادتها واستقرارها. ثم إن لفظ البركة يتعلق به مبحثان. المبحث الأول، ما هو أصل البركة ومصدرها؟ أصل البركة ومصدرها هو الله تبارك وتعالى، فهو سبحانه وتعالى أصل كل خير وزيادته ونمائه في هذا الوجود، أصل كل خير في هذا الوجود زيادته ونمائه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قد جاءت الكتاب والسنة آيات وأحاديث كثيرة تقرر أن البركة من الله جل وعلا. ففي الكتاب مثل قوله سبحانه وتعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، سلام منا وبركات منا عليك وعلى أمم ممن معك. وكذلك جاء قوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. الله وبركاته عليكم أهل البيت، والضمير في بركاته يعود على الله عز وجل، فإن البركة من الله سبحانه وتعالى وموجبها ومانحها لمن يشاء من عباده، فهو الذي يبارك في من شاء من مخلوقاته. ذلك لم يرد الفعل، فعل بارك هذا لم يرد في القرآن الكريم إلا الله تعالى، ذلك بضمير متكلم مثل قوله سبحانه وتعالى: القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، ورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، يعني أن الله عز وجل بارك في مغارب الأرض. وقال العلماء يعني الشام، يقصد بذلك الشام، أرض مباركة. كذلك قوله سبحانه وتعالى: أنا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك في المسجد الأقصى، ومن الذي بارك في مغارب الأرض هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فيذكر البركة ويسندها ربنا عز وجل، يذكر هذا الفعل ويسنده إلى نفسه المقدسة سبحانه وتعالى، وذلك بضمير المتكلم: باركنا فيها، باركنا حوله. ذلك فإن اسم المفعول مبارك لا يطلق على شيء إلا لإيجاد الله تعالى البركة فيه، كما في قوله عز وجل حكاية عن نبي الله عيسى عليه السلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، جعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا. جاء كما استدل الإمام القيم بهذه الآية في، إذن من الذي جعل عيسى عليه الصلاة والسلام، من الذي جعل نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام مباركا؟ رب العالمين، كتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. فإذا دخلتم بيوتا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة، من عند الله مباركة طيبة. هذا في كتاب الله عز وجل. وفي السنة روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود طبعا قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله. ما موطن الشاهد؟ إذن البركة من الله. ثم قال الراوي عبد الله بن مسعود: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من آيات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نبع الماء بين أصابع الشريف عليه الصلاة والسلام. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة من الله، فإذا الله عز وجل هو الذي يوجد ويبارك، هو الذي يوجد البركة ويبارك في الأشياء والذوات وغيرها. إذا تقرر هذا حذر، فينبغي الحذر من أمر لا يجوز أن يقال بارك فلان من هذا الزواج، أو بارك فلان من هذا الاجتماع، بارك الوزير فلان هذا المشروع، المدير فلان هذا المشروع. فهذا التعبير غير صحيح وغير سليم. قاله إن الله سبحانه وتعالى. المبحث الثاني المتعلق بهذه اللفظة هي لفظة البركة، وهو محل البركة. أين تكون البركة؟ البركة تكون في الأمكنة والأزمنة والأشياء والذوات، وذلك بجعل الله تعالى البركة فيها. فقد يجعل الله سبحانه وتعالى البركة في بعض الأمكنة أزمنة في الأشياء وفي بعض الذوات، يجعل ذلك فيها. فالأمكنة المشرفة، قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين. فالكعبة بركة، هي البركة رب العالمين. ما هو الدليل؟ قوله سبحانه وتعالى بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الشام من الأمثلة المباركة، الشام أصله الشام هو بيت المقدس، موطن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، موطن كثير من الأنبياء. وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله عز وجل في قوله أنا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وما الذي هو حول المسجد الأقصى؟ بيت المقدس والشام عموما. كذلك قوله سبحانه وتعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. مثل قوله تعالى وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. منزلا، هناك من قرأ وقل رب أنزلني منزلا مباركا لوزن وهو اسم مكان. قال الشوكاني في فتح القدير على القراءة الأولى أنزلني إنزالا مباركا يعني منزلا مباركا، أو يعني على القراءة الأولى وهي قال رب أنزلني منزلا مباركا يعني أنزلني إنزالا مباركا، وعلى القراءة منزلا مكانا مباركا. والأزمنة مثل ليلة القدر، ما قال الله تعالى أمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فرق كل أمر حكيم. فهي ليلة القدر، فهي ليلة مباركة. مثال يعني البركة في الأشياء مثل يعني الغيث، الغيث مبارك جعل الله عز وجل فيه البركة. قال من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. كذلك من الأشياء المباركة شجرة الزيتون، كما قال سبحانه الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح مصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. وفي هذا روى أصحاب السنن سوى أبي داود يعني روى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. حسنه الشيخ الألباني لغيره، حسن هذا الحديث لغيره 20 أو 2000. الغيث وشجرة الزيتون، قال الله عز وجل فيهما البركة بهذه الأدلة المذكورة. كذلك السحور، سحور في البركة، في سنن عن العرباض بن سارية، في السنن الأربعة عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال إلى الغداء المبارك، ثم إلى الغداء المبارك وهو السحور. صححه الشيخ الألباني في صحيح الموارد، صحيح موارد الضمآن برقم 800. الذوات التي بارك فيها رب العالمين هي ذوات الأنبياء خصوصا، كما قال سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب جعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتبرك بذواتهم. ما جاء من أدلة في ما جاء في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا خاص بهم ولا يقاس بهم غيرهم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام الصحابة يتبركون بشعره وببساطه الشريف عليه الصلاة والسلام وبثيابه، ولكن لا يقاس به غيره عليه الصلاة والسلام. فهذا كانوا يفعلونه عليه الصلاة والسلام بحضرته ولا ينكره عليهم، فهذه من سنته التقريرية. والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلوا هذا أو لم يكونوا يفعلوا هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لم يكن الصحابة بذواتهم، بذات أبي بكر أو بشعرها أو بلباسه. فإذا الأمر علموا من الشريعة أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. غير النبي عليه الصلاة والسلام إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام خطأ شنيع وبدعة شنيعة. كذلك تكون البركة في ورثة الأنبياء هم العلماء، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى لا يتبرك بذواتهم، بل يتبرك بعلمهم ودعوتهم إلى الهدى. العلماء بماذا يتبرك؟ يتبرك بعلمهم، وذلك بالانتفاع به وتعلمه والاستفادة منه من علمهم، وكذلك يستفاد من دعوتهم. يجب الإنسان لدعوتهم إلى الهدى وإلى اتباع السنة والاستقامة على دين الله عز وجل. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. وهو مخرج في الصحيح برقم 78,700. والمقصود بالأكابر هنا ما رحمه الله تعالى، لهذا ترجم له الإمام الحافظ في كتابه الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، ترجم له بقوله الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم. إذا ذكر هذا الحديث الإمام المنذري في كتابه الترغيب والترهيب حديث البركة مع أكابركم في باب الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم. فدل على أنه فهم من هذا الحديث أن المقصود بأكابركم العلماء، البركة مع أكابركم، البركة مع علمائكم. كيف تكون هذه البركة؟ بعلمهم ودعوتهم إلى الخير وتعليمهم الناس والهدى والسنة. ونستفيد من هذا كله قاعدة هامة عظيمة خطيرة متعلقة بأصل من أصول الاعتقاد. البركة أمر توقيفي لا يكون إلا بدليل. البركة أمر توقيفي لا بد فيه من دليل، لا بد فيه من نص وليس فيه اجتهاد. البركة أمر توقيفي بدليل، يجوز لك أن تقول هذا المكان مبارك أو هذا الشخص مبارك بمعنى يتبرك بذاته إلا بدليل، لأن البركة في الذوات لا تكون إلا الأنبياء، والبركة في الأمكنة إلا ما دل لا يكون إلا فيما دل عليه الدليل. الناس المخرفين يقول لك، تقول له لماذا تذهب إلى الضريح الفلاني؟ الضريح يعني صاحبه يدعى من دون الله عز وجل، فلماذا تذهب إليه وتزوره؟ قال يقول لك أنا لا أدعو ذلك الميت، إنما أذهب للتبرك لأن ذلك المكان فيه البركة. أنا أقول له ما هو الدليل على أن هذا المكان من أين عرفت هذا؟ فالبركة أمر توقيفي وليس أمرا توفيقيا، فهو لا يكون إلا بدليل، لا يكون بالنص، لا يكون بالاجتهاد أبدا. البركة لا نثبتها لشيء إلا إذا أثبتها الشارع. نعود إلى الرسالة. فقال الإمام مصنف رحمه الله تعالى، الإمام القيم رحمه الله مصنف، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل. دعني به وأخيه قاله بالبركة، رفوا أن بركة الرجل وبركة الشخص في الحقيقة هي تعليمه للخير حيث حل، هي دعوته إلى الله عز وجل، دعوته إلى التوحيد والسنة حيثما حل وارتحل. أصل لفظة تعليمه للخير يعني الناس الخير، أصل هذه اللفظة هو ما رواه الإمام الترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، واسمه صدي بن عجلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته أهل السماوات والأراضين أملت في جحرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير، يصلون على معلم الناس الخير. والخير هو العلم الذي جاء به الرسول. ما هو الخير؟ الخير هو العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. ما هو هذا الخير؟ جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الهدى والإسلام. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام رحمه الله، كلمة طيبة حول هذا الموضوع في مجموع فتاواه في مجلد 10 صفحة 212-13، أحببت أن أنقل هذه الكلمة لعمتها لنفاستها ولما تضمنته من الدرر الغوالي ومن الفوائد العوالي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل في النساء، يعني في سورة النساء. وفي الحديث والله لا يحب كل مختال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، جمع بين الاختيال والفخر سبحانه وتعالى، وجمع بين الاختيال والفخر والبخل. شيخ الإسلام قد تؤولت يعني هذه الآيات فسرت في البخل بالمال والمنع والبخل بالعلم ونحوه، وهي تعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا ومال وغير ذلك، كما تأول قوله رزقناهم ينفقون النفقة من المال والنفقة من العلم. وقال معاذ في العلم، يعني عن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال معاذ في العلم تعليمه لمن لا يعلمه صدقة. وقال أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها جماعة فيتفرقون وقد نفعهم الله بها، أو كما قال. وفي الأثر نعم العطية ونعم الهدية، الكلمة من الخير يسمعها الرجل بها إلى أخ له أو كما قال. رواه بنحوه عبد الله بن مبارك في الزهد عن زيد بن أسلم مرسلا، فإذا هذا الأثر ضعيف، رواه بن مبارك عن زيد بن أسلم مرسلا ولم يثبت مرفوعا إلا بعصة سلم. هذه قال الشيخ الإسلام وهذه صدقة الأنبياء وورثتهم العلماء، يعني هذه الصدقة هي صدقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يتصدق يحسنون إلى الناس بالعلم وكذلك ورثتهم من العلماء. ثم قال ولهذا كان الله وملائكته وحيتان البحر وطير الهواء يصلون على معلم الناس الخير، كما جاء في الحديث صحيح. فأن كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون، وبسط هذا كثير في فضل بيان العلم به. هنا يقابل إن من ينفق العلم فيصلي عليه الله عز وجل وذلك بالمغفرة له والرحمة له، والملائكة بالاستغفار له، استغفار هذا الذي يبث العلم وينشره، وكذلك حيتان البحر وطير الهواء كلهم يصلون على ويستغفرون لي معلم الناس الخير معلم الناس الهدى. ثم قال الشيخ الإسلام ثم ذكر أيضا يعني ضده الذين يكتمون العلم ولا ينشرونه، هؤلاء قال عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإذا بالعكس من ذلك إن قدر مبعد للرحمة الله عز وجل العلماء، فإن الله عز وجل يصلي عليهم ويرحمهم ويغفر لهم. صلاة الله على عباده الرحمة والمغفرة، صلاة الملائكة على العباد فهي استغفارهم له. قال عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض، وفي الآخر يستغفرون للذين آمنوا. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله والغرض هنا أن الله يبغض المختال الفخور البخيل به، فالبخيل به الذي منعه، والمختال إما أن يختال فلا يطلبه ولا يقبله، أن يختال على بعض الناس فلا يبذله. البخيل البخيل بالعلم لا ينشره ويحتفظ به لنفسه، يبث العلم ولا يعلم الناس ما علمه الله عز وجل. الفخور المتكبر إما أن يكون متكبرا فلا يطلب العلم ولا يقبل الحق لا يقبل العلم، قالوا لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. إذن إما أن يختال فلا يطلبه لكبره، يجلس بين يدي العلماء تعلم منهم أو كبره من ذلك، وإذا سمع العلم لا يقبله ولا يعمل به بل يرفضه ويرده عياذا بالله تعالى لكبره وغروره واختياره. إما أن يكون مختالا بأن يتكبر على الناس فلا يدرسهم، يعني يتكبر على أن يجلس للناس ويعلمهم. ثم قال شيخ الإسلام الله وهذا كثيرا ما يقع عند بعض الناس أنه يبخل بما عنده من العلم يختال به أو يختال عن أن يتعلمه من غيره، يعني يختال به يتكبر به وينظر إلى نفسه بنظر الإعجاب وينهب بنفسه كبرا وغرورا وتعاليا. ثم قال الشيخ الإسلام ذلك التواضع في طلبه وبذله والتكرم بذلك، وضد ذلك كله أن يتواضع الإنسان في تحصيل العلم ثم يتواضع في العمل به ثم يتواضع في بذله وتعليم الناس افتخار عليهم، بل يتواضع لهم ويتكرم ببذله مجانا بدون مقابل. الناس كما قال بعض السلف: علم مجانا كما علمت مجانا، لا كما يقول بعض المخذولين لا بد من أخذ المال على الدعوة. نسأل الله السلامة والعافية. المصنف رحمه الله تعالى قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. إذا استدل الإمام ابن القيم رحمه الله على ما قرره قليل الرجل في تعليمه الناس الخير، استدل على ذلك بهذه الآية من سورة مريم. قد الله عز وجل ذكر هذه الآية في سورة مريم آية صلاة السلام كما قال سبحانه وتعالى: وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا برا بوالدتي وجعلني مباركا أينما كنت. وهكذا أهل الحديث لا يذكرون شيئا ولا يقررون شيئا دون دليل من الكتاب والسنة، فهم يتبعون الدليل يستدلون يعتقدون. أفعالهم وأفعالهم وتقريراتهم وكلامهم مبني على الكتاب والسنة. ذكر الإمام القيم رحمه الله كلاما في هذه الرسالة، ثم ذكر دليله من كتاب الله عز وجل، هو قوله سبحانه وتعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. قال يعني ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية: وجعلني مباركا أينما كنت، ثم قال: أي معلما للخير. يعني تفسير هذه الآية أن يفسر قوله سبحانه وتعالى حكاية عن عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت، معناه علما للخير. مباركا أينما كنت إمام القيم أي معلما للخير. وهذا القول هو قول مجاهد بن جبر المخزومي وعمر بن خيان الثوري وغيرهم، كما ذكر ذلك ابن كثير في الآية. أي معلما للخير داعيا إلى الله، يعني معنى مبارك معلما للخير وداعيا إلى الله. وداعي إلى الله هذا هو قول عطاء بن أبي رباح تابعين في التفسير، وهؤلاء الذين ذكرناهم أيضا مجاهد بن جبر وعمر بن قيس وسفيان الثوري من أئمة مجاهد من التابعين ممن أخذ التفسير عن ابن عباس يسأله عن كل آية يستوقفه، عرض المصحف على ابن عباس وله إلى آخره يستوقفه في كل آية ويسأله في كل آية. لهذا قال سفيان الثوري: جاءك التفسير عن مجاهد به. مجاهد بن جبر المخزومي المكي أحد أئمة التابعين في التفسير، التي الحبر البحر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه التأويل وأن يفقهه في الدين. فإذا الإمام القيم: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير داعيا إلى الله مذكرا به مراقبا في طاعته. هاتان اللفظتان ما يقاربهما في التفسير. روى مجاهد أو روى ابن جرير عن مجاهد أن معنى قولي وجعلني مباركا أي نفاعا للناس، جعلني مباركا أينما كنت أي نفاعا للناس. إذن رواية أخرى لمجاهد. وقال وهيب بن الورد وهو أحد العلماء من السلف: البركة هنا هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. كان معنى قوله سبحانه وتعالى حكاية عن عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. بركة، ما هي البركة؟ قال السلف في تفسير هذه الآية: معلما للخير داعيا إلى الله مذكرا به، يعني مذكرا بالله عز وجل مرغبا في طاعته. وهيب بن الورد أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حيثما حل وارتحل. هذه البركة. وها هنا فائدة سلوكية، وهي أن بركة الرجل هي تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. ما هي بركة الرجل؟ بأن يدعو إلى ماذا؟ إلى توحيد. لهذا قال عطاء بن أبي رباح: أدعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته. داعي إلى الله أي أدعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته. عطاء بن أبي رباح التابعي الجليل قل: وجعلني مباركا أي داعية إلى التوحيد، أو إلى التوحيد ويدعو إلى السنة وإلى التمسك بالسنة، يحذر من البدع ومن أهلها سنة، ويحب السنة إلى الناس، ويدعو إلى ويربط بعلماء وأئمتها. هذا رجل مبارك. وهكذا أئمة السنة قدموها وعلماؤها مباركون حيثما حلوا وارتحلوا، يعلمون الناس السنة ويقربون السنة بين أيدي الأمة، بين يدي الأمة. في مشروع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كبير، قريب السنة بين يدي الأمة بركة. أما بعض الناس الآن يقرب نفسه بين يدي الأمة، يعرف بنفسه ويبحث عن الشهرة وأن يتصدر المجالس، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الفائدة السلوكية التي نستفيدها من هذه الفقرة التي ذكرها الإمام القيم الله، أن بركة الرجل هي تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. هذا نص الإمام القيم رحمه الله. لماذا كانت الدعوة إلى الله تعالى تعليم الناس الخير وهو الكتاب والسنة، لماذا تجعل صاحبها مباركا؟ لماذا يكون الإنسان مباركا بدعوته إلى الخير ودعوته إلى السنة ودعوته إلى الكتاب والسنة ودعوته إلى التوحيد؟ أصل الأصول وهو الأساس في دين الله عز وجل، وهو الذي جاء به الأصل الأول الذي جاءت به الآيات والأحاديث، جاء به الكتاب والسنة. سبب ذلك أنه مما أخبر به الله جل وعلا في كتابه أن كلامه مبارك وأن كلام أنبيائه مبارك، وعلى هذا فإن فعلوا إلى اتباع الوحيين أي الكتاب والسنة يكون مباركا بسبب انتقال بركته إليه. إذن الله عز وجل مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه مبارك، آخر الآيات التي تدل على أن كتاب الله عز وجل مبارك، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام مباركة. فإذا دعا الإنسان كتاب والسنة فإنه يصبح مباركا وتنتقل بركته ما إليه. قد قرر هذا الأمر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العجاب مفتاح دار السعادة في أول صفحة 174. هذا يدل، انتبهوا إلى هذا الكلام، وهذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه. هذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه، فإن البركة حصول الخير ونماؤه ودوامه. وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث عن الأنبياء وتعليمه. هذا سمى سبحانه كتابه مباركا كما قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك، ووصف رسوله بأنه مبارك كما في قول المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. فبركة كتابه ورسوله هي سبب ما يحصل بهما من العلم والهدى والدعوة إلى الله. عظيم يقرره الإمام ابن القيم رحمه الله. الذي يدعو إلى الكتاب والسنة، يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة والتمسك بهما في الاعتقاد والسلوك والفقه الأقوال والأفعال والاعتقادات. يدعو أن لا يحيد الإنسان الناس أن يحيدوا عن الكتاب والسنة وأن يتمسكوا بهما وأن يحذروا من البدع والأهواء، فإن بركة الكتاب والسنة تنتقل إليه ويصبح شخصا مباركا فتعم بركته وينتفع به الناس. بركة زيادة الخير ونماؤه الناس، كما جاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى وجعلني مباركا أي نفاعا، كما قال عطاء أو كما قال مجاهد في رواية أو في رواية ثانية، نفاعا ينفع الناس بكلامه ومن دعوته ويظهر الهدى والسنة والنور فيكون شخصا مباركا. هكذا العلماء رحمهم الله تعالى حيثما حلوا وارتحلوا فإنهم ينفعون الناس وينتفعون بدعوتهم. واعتبر بالعلماء المؤمنين والمتأخرين والمعاصرين رحم الله الأموات وحفظ الأحياء، فإنهم يعلمون الناس ويعلمونهم السنة والتوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.